بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله، قال: وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام، هل هما واحد أو هما مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيفا متعددة. فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه وأيوب في ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد والمهدي والشريك بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان: مسلم ويهابان مؤمن. قال: وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ. إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن الاسمين كان بينهما فرق، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام واستسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتاب الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن حد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس التصديق، تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. إذا قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. طيب، من هذه الأسماء، لأنه قال هنا في آخر الكلام: وما أشبه ذلك من الأسماء، أي الأسماء الواردة في القرآن التي إذا اقترنت كان لها معنى غير ما إذا فرق بينهم أو ذكر هذا وهذا، كقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار والتوبة، لأن إذا ذكر الاستغفار وحده فهو شامل للفظ الاستغفار وللتوبة، وأما إذا قرن معها فيكون الاستغفار طلب الوقاية لما وقع من الذنوب، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والتوبة تكون بمعنى الرجوع والإنابة وتوقي آثار الذنوب في المستقبل. ومثل قوله تعالى: قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فاسم الله عز وجل العليم إذا أفرد فهو عام بعلم البواطن والظاهر، لكن لما قرن مع اسمه الخبير فيكون عليم العالم بالظواهر، والخبير العالم بالباطن، وهذا من هذا الباب. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء يخبر الله أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد، يعني الأسباب لهدايته أو الأسباب لإضلاله، الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني يذكر مذكور هذا وهذا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وبسط الرزق وتقديره، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهذه الآيات الله عز وجل يذكرها في بعض المواطن دون ذكر الأسباب، وفي بعضها يذكر أسبابها. الرزق مثلا الله عز وجل يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا تقدير الله عز وجل، فهو العليم الحكيم وهو أعلم بمصالح عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يظلم ربك أحدا. ويذكر في بعض المواطن الرزق أن له أسبابا، وأن العبد إذا أتى بمثل هذه الأسباب يتحصل على هذا الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن فأتاه الرزق وهو متسبب في ذلك، إيمانه، طاعته، تقواه، وهكذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تغدو خماصا وتروح بطان، معناه تبذل السبب، توكل على الله، وأنكم تتوكلون على الله حق توكله. فهذا الباب معلوم، وعند الناس إذا ذكر مثل هذا المعنى أن الله عز وجل يبسط الرزق ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء، يعلمون أن لذلك أسبابا، أن لذلك أسبابا. ولهذا لو قلت لأحد لا تعمل قل لا بد من بذل السبب. طيب في باب الهداية إذا جئت تنصحه تقول له أقبل على الخير، استقم على دين الله، حافظ على الصلوات، قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، طيب لماذا لا تعمل الأسباب التي تكون بها هدايتك ويكون فيه السلام لك من الضلال؟ هناك أسباب، أبذل أسباب الهداية، ادعو ربك، وهكذا جالس الصالحين، حافظ على الصلوات، اقرأ القرآن، هذا كله من أسباب الهداية، هناك أسباب يبذلها العبد. قال رحمه الله تعالى: وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء يقدر على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم. رجاءهم تكتب الهمزة على السطر، عندنا كتب على ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم، حديث أبي ذر الطويل مسلم إلى آخره. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ثم بين أن من أسباب الهداية التي يهدي الله عز وجل بها عباده أن يطلب منه الهداية. فاستهدوني، ما معنى استهدوني؟ اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. ولهذا أمرنا في كل صلاة ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم وفقنا، دلنا، ثبتنا على الصراط المستقيم. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فيسلك النافع ويدفع الضار ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن تيسيره لليسرى واتباعه للهدى والحق كان له أسباب: صدق بالحسنى، آمن بالله عز وجل، وهكذا اتقى الله وأعطى ما أوجب الله مما يجب إعطاؤه فسنيسره ليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا بسبب منه. لماذا لم ييسر لليسرى؟ لأنه بخل واستغنى وكذب، فهو متسبب في حرمان نفسه التيسير لليسرى، فصار ميسر للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، ما هو، على ماذا يعود الضمير في قوله به؟ القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. إذن هذا متسبب في الهداية، اتباعه للقرآن وامتثاله للأوامر في القرآن، هذه سبب لهدايته. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذا من أسباب صرف الهداية عنهم: فسقهم، خروجهم عن الطاعة، تقحمهم للمعاصي، امتثالهم للمحرمات. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هؤلاء الذين ضلوا حقت عليهم الضلالة، هم متسببون في ذلك. قالوا: من رغب في الخير واتبع رضوان الله. فأخبر أنه أن الله يهدي من كان قصده حسنا. ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، من كان قصده حسنا، ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله. وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن ما سبب زيغهم؟ هم تسببوا في ذلك، زاغوا ومالوا عن الحق وأعرضوا عنه بعد بيانه ومعرفته. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن لماذا حرموا التوفيق ولم يوفقوا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق عند أول معرفته. قال ابن القيم: احذر من رد الحق عند أول مجيئه إليه، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما ورد إليه رأسا. وذكر هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك تجد بعض الناس حينما تمر به حالات أنه يكون له مجال لقبول الحق ويعرف الحق ويتمكن من فهمه ومعرفة أهله، ثم يعرض عنه، لا تدري له، يتردى، تنقلب لديه الأمور ويصير من أشد الناس انتكاسة، أنه عرف الحق وأعرض عنه، ويصير من أشد الناس عداوة لأهل الحق بعد معرفة الحق. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، ويستحق بها العذاب كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. آيات يذكر فيها إطلاق المغفرة، يغفر لمن يشاء، لكن هنا ذكر سبب المغفرة. ما سبب المغفرة؟ التوبة. ما سبب المغفرة؟ الإيمان والعمل الصالح. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الرحمة لها أسباب، من أسبابها تقوى الله عز وجل، من أسبابها عطاء الزكاة، من أسبابها الإيمان، من أسبابها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذن متسبب بالرحمة بإحسانه. فالذي لا يحسن العمل ويرجو الرحمة هذا ما سلك المسالك التي تنال بها الرحمة، يصر على الذنب والمعصية ويقول الله عز وجل غفور رحيم. إذا كنت صادقا في رجائك فلابد أن تبذل الأسباب، لابد أن تبذل الأسباب لنيل هذه الرحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها، يعني نفس الآية المذكورة في سورة آل عمران آيات ذكر الله عز وجل أعدت للمتقين وذكر صفاته. وهكذا الرحمة ذكر الله عز وجل من أسبابها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، آمنوا هاجروا جاهدوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذا من أسباب رحمة الله، الاستماع للقرآن وعدم الانشغال عنه والإنصات له والتدبر له. قال علامة ابن عثيمين هذه الآية عظيمة، لو قال لنا قائل أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، إن كان كذلك فهو صادق، وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأماني، لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما أن يقول أنا أرجو رحمة الله وهو لا يصلي مثلا هذا غير مقبول، فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لابد أن يسعى لها، كما سمعت أولا الناس مباشرة في أمر الرزق يفهمون أنه لابد له من سعي. طيب والرحمة والهداية لابد لها من أسباب. قال المصنف رحمه الله وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي كل طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. يعني هذا عام، الطاعة طاعة الله وطاعة الرسول سبب عام، وذكر الأسباب الأخرى التي تكون لرحمة الله عز وجل هذه خاصة وهي من طاعة الله. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين، التكذيب لله ورسوله والتولي أي الإعراض عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لماذا يصلى النار؟ لأنه كذب ولأنه تولى، كذب بآيات الله وأعرض عن طاعة الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. قال: وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا من أسبابه. وكثرة الذكر والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهكذا ذكر الآية عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن من أسباب مغفرته أن تطلبوا منه المغفرة. يرسل السماء عليكم مدرارا، فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه. وكلام واضح ومفيد وغاية النفع. إلهي سبحانه.